أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في العنوان الثاني من العناوين التي انتخبناها للبحث في المقام، وهو عنوان الصحة والفساد. عرفت الصحة بأكثر من تعريف، إثارة عرفت بموافقة المأتي به للمأمور به، بمعنى أن المأمور به بسيطا كان أو مركبا يضم أجزاء فقط أو أجزاء وشرائط، إذا جيء به مطابقا لما أخذ في المأمور به، سواء أبرز بدليل واحد أو بأدلة متعددة. أرجو الانتباه يا إخوان، لأنه عدم بيان الأمور شوية أوقع في إرباك في بعض الكلمات. فلا قيمة هنا في بحثنا لكون المتصف بالصحة قد أمر به في أمر واحد وبيان فارد، بل العبرة أن يصدق أنه مأمور به، ولو كان الأمر به قد بين في أكثر من بيان، ولو كانت البيانات متعددة، كما لو جيء بالأمر مطلق في آية قرآنية أو رواية شريفة، وجيء في آيات أو روايات أخرى بيان الأجزاء أو الشرائط أو الموانع، فإن المأمور به هو المحصل النهائي من الجمع بين هذه البيانات والأدلة. فإذا جاء المكلف بالمستجمع لشرائط الإيجاب والواجب، يعني جاء بالصلاة بعد حلول الوقت مثلا، أو بالحج بعد تحقق الاستطاعة، مستجمعة للأجزاء خالية من الموانع، هو المقصود بمطابقة المأتي به للمأمور به. وهذه الصحة تسمى عند القوم بالصحة على طبق القاعدة ووفقها، ويريدون من هذا التعبير القول بأن الصحة التي لا يكون هنالك تدخل من الشارع خاص واستثنائي للحكم بها في ظرف استثنائي، فهي المعرفة في المقام. كما لو نسي الإنسان جزءا من أجزاء الصلاة المأمور بها. وحكم الشارع بالاكتفاء به. وهنا لا يوجد تطابق بين المأمور به والمأتي به. أنا لست مأمورا بالجهر في صلاة الزوال، ولكن الأدلة دلت على الاكتفاء بالصلاة الجهرية وإن لم تكن على مستوى القاعدة مطابقة للمأمور به لاغتفار ما أخل به في ظرفه الخاص بحسب ما دل الدليل عليه، يعني في ظرف النسيان. ومن هنا جاء تقسيم أجزاء الصلاة إلى ركنية وغير ركنية بحسب الأدلة وألسنتها. أيضا قد يحكم بالصحة بمعنى الإجزاء والاكتفاء بما جيء به في ظرف الشك، وإجراء الأمارة أو الأصل اللذان هما حكم ظاهري في المقام، فيكتفى بما جيء به ولو انكشف أنه مخالف للمأمور به الواقعي، فإن مطابقة المأتي به للمأمور به واقعان غير حاصل، لأن الحكم الواقعي لا يرتفع في ظرف الجهل به، فإن الأحكام مشتركة بين العالم والجهل اتفاق الكلمة. بمعنى شمول الحكم الواقعي للجاهل كشموله للعالم، لا بمعنى الخطاب الفعلي الذي هو موضوع الحكم العقلي بالتمجز. فيتصف الفعل بالصحة لموافقته للوظيفة الفعلية، فعلا هذا ليس محل البحث في هذا التعريف. نعم، يشمل التعريف ما اتصف بالصحة نتيجة طرو حكم ثانوي واقعي لدى تحقق مطابق العنوان المأخوذ في الحكم الثانوي. أنا أعلم واقعا أن الصلاة المأمور بها هي الصلاة بالكيفية الكذائية، وأعلم بدليل قطعي الصدور، ولنفترض أنه قطعي الدلالة، أنه في الظرف الكذائي يكتفى من الأجزاء بكذا وكذا كما في ظرف الاضطرار أو في ظرف الحرج أو في ظرف الضرر أو في ظرف العجز. العناوين الثانوية الطارئة في طول العناوين الأولية، وأدلة هذه حاكمة على تلك، يعني أدلة الأحكام الثانوية حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، ولا تلحظ هنا النسبة التي تلحظ في باب التعارض والتنافي بين الأدلة، يعني أنه يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي، بل الجمع العرفي دائما موجود بتقديم دليل الحكم الثانوي على دليل الحكم الأولي من دون أي تنافي ولا تعارض بينهما، ولو كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، مش عموم وخصوص مطلق، ما في جمع عرفي. إذ الجمع العرفي في المقام ميزانه غير ميزان الجمع الدلالي في موارد الجمع العرفي المتعارفة، التقييد والتخصيص نعم نتيجة هذا الجمع العرفي بين حكم ثانوي وحكم أولي في ظرف تحقق ما يستدعي انطباق الحكم الثانوي، أقول نتيجة الجمع بينهما تقييد الحكم الأولي، أي ما هو بحكم التقييد مش الاصطلاح، بغير حالات أخذت في عنوان الحكم الثانوي، يعني في غير حالة الاضطراب، يعني الصلاة واجبة من قيام في غير حالة العجز عن القيام، وهكذا. طب جيد، على هذا الأساس أقول التعريف المذكور موافقة المأتي به للمأمور به تشمل على مقتضى القاعدة تشمل الحكم الثانوي. لماذا؟ لأنه بمقتضى الجمع بين دليلين واقعيين ثابتين وصلا إلينا بدرجة الجزم والقطع واليقين، مش في ظرف الشك أبدا. مقتضى الجمع بينهما أن المأمور به منذ البداية صلاة قيام للقادر وصلاة جلوس للعاجز، هذه نتيجة الجمع، هذا مش نسخ وليس تخصيصا في حقبة زمنية لاحقة، بل مقتضى الجمع بين الدليلين أنه من أول الأمر في الشرع الأقداس تجب صلاة من قيام في ظرف وهو القدرة، وصلاة من جلوس في ظرف آخر وهو العجز. سمي الأول أولي لأنه لم يؤخذ فيه ظرف طارئ، وإلا لا فرق من جهة المفاعيل. إذا كان الأمر كذلك فقد تقيد أو حكم بالتعبير الأدق الصناعي الدليل الأول الثابت للأشياء بعناوينها الأولية بالدليل الثاني الثابت للأشياء بعناوينها الثانوية، وحينئذ بات المأمور به في هذا الظرف هو الصلاة من جلوس للصلاة من قيام. وإذا كان الأمر كذلك وكلاهما حكم واقعي فالمأتي به موافق للمأمور به بعد ضرب الدليلين ببعضهما والجمع بينهما، فيكون الاتصاف بالصحة هنا ليس بتعمل من الشارع لاحق على أصل التشريع، بل يكتفى في اقتناص عنوان الصحة بأصل التشريع المبين في دليلين منفصلين. وعلى هذا الأساس فإن وصف موافقة المأتي به للمأمور به كما يوصف به الفرد المأتي به المطابق للتشريع الثابت للأشياء بعناوينها الأولية يطلق أيضا بلا أي تعمل على المأتي به الموافق للمأمور به ولو في طول عنوان ثانوي. طبعا مش دائما هكذا يا أخوان، مش من جهة التوصيف، مش دائما المثال مثل ما أنا مثلت، يعني حكومة تضييقية لا، في بعض الحالات يكون تبدل موضوع كما في العاجز عن استخدام الماء بعنوان العاجز ينتقل إلى شيء آخر تماما، محصل الطهورية بالنسبة له هو تراب. جاي سواء في ناس كثير كثير متوسع بهذا الأمر، وقد نعود إليه في بحث يعني مرتبط به إن شاء الله. لا كلاهما يرتبط بالموضوع كلاهما، لكن مرة العجز عن بعض أجزاء المأمور به، مرة العجز عنه بتمامه. الشارع حينئذ إن جعل له بدلا فيكون حكم ثانوي في طول العجز عن الأول، وإن لم يجعل له بدلا فلا، والاثنينات عجز عن المتعلق. غاية الأمر في مثل الصلاة عجز عن القيام في الصلاة، كان يمكن أن الشارع يسقط الصلاة وكان يمكن يؤمر بها بدون قيام. في الوضوء العجز عن استخدام الوضوء، استخدام الماء لعدم وجدانه أو القدرة على استعماله، فأمر بالتراب. قال في كليهما لا توجد لدينا مشكلة في الشبه الحكمية، واصل إلينا الحكم بشكل واضح على مستوى المعاني. جيد. وقد توصف الصحة بوصف آخر أو تعرف بتعريف آخر. وهو أن الصحيح ما يستحق عليه الثواب. والفاسد ما لا يستحق عليه ذلك. وهذا تعريف كلامي يا أخوات. هذا مش تعريف لا أصولي ولا فقهي. الأصولي والفقيه ما لهم دخل بترتب الثواب وعدم ترتب الثواب، مش محل بحثهم. محل بحثهم الوظيفة والإتيان بها، تنظيم أوضاع المكلفين جهة أفعالهم، هذا محل بحث الفقهاء. ثم هذا التعريف يا إخوان واضح الإشكال فيه. الترتب الثواب وعدم ترتب الثواب فقط فرع تحقق الإنقياد بالعمل، مش الانقياد في مقابل الإطاعة هنا. وهذا يستدعي نية التقرب. ومن الوضوح بمكان أن وصف شيء بأنه صحيح يترتب عليه الثواب فرع قصد التقرب. أو كونه مقربا بذاته مثلا كالخضوع، مو مهم في حالة خاصة، لكنه جزما لا يشمل التوصليات التي تتصف بالصحة سواء كان يترتب عليها الثواب أو لا يترتب عليها الثواب. نعم من الحيثية والجهة المرغوب بها للمتكلم قد لا يتصف بالصحة وإن كان مستجمعا للأجزاء والشرائط، لكن هذا خارج عن محل كلامنا وبحثنا أساسا، ما لنا علاقة فيه. وإن كان يصعب حتى على مبان المتكلم على وصفه بالصحة. ثم من البداهة بمكان بمعزل عن الجهة التي ينظر إليها المتكلم أن العبرة في الوصف بالصحة وعدمها هو انطباق المأمور به على المأتي به. ومن الوضوح بمكان أنه في التوصليات الانطباق يحصل سواء جاء به متقربا أم لم يأتي به متقربا، بل حتى لو جاء به بداع شركي ينطبق المأمور به على المأتي به، كما لو طهر ثوبه رياء لا امتثالا لأمر المولى حتى يقال عنه إنه من المتطهرين. ما في شك أن الثوب يطهر. نعم لو أخذ في تطهير الثوب أن لا يكون بداعي الرياء مثلا لما تم
لازم يبقى نجس.
النجاسة المعنوية غير النجاسة المادية. جاي هون في نجاسة فاعلية مش فعلية. وعرف البعض الصحة بما أسقط الإعادة، وهي تعريف فقهائي كما لا يخفى. فينا نعبر عن التعريف الأول يا إخوان بأنه تعريف أصولي، فينا نعبر عن التعريف الثاني وعبر عنه بأنه تعريف كلامي، والتعريف الثالث تعريف فقهي، لأن الفقيه همه بأن يبحث في وظيفة ولا ما في وظيفة. ها؟ بيقول لك إذا أسقط الإعادة فهو صحيح، إذا ما أسقط الإعادة مو صحيح. لكن في فرق كبير، ما حدا يقول هذا تعبير آخر عن التعريف الأول، أنا بما أوضحته صار واضح أن هذا ليس تعبيرا آخر عنه. إذ المسقط للقضاء قد يسقطه بتوسط ما دل على الإجزاء لا على مستوى القاعدة، ودليل الإجزاء لا يغير الحكم الأول بل يمكنك من الاكتفاء به، بمعنى أنه يدفع الأمر بالقضاء بتوسط دليل خاص. دليل الإجزاء هكذا، لكن لا ينقلب الواقع عما وقع عليه وهو أنه غير مطابق للمأمور به كما لا يخفى. جيد، إذا كان الأمر كذلك فقد اتضح يا إخوان أن الصحة إجمالا قد يتصف بها ما ينطبق عليه المأمور به الواقعي، سواء كان أوليا أم ثانويا. وقد يتصف بها ما لا يكون مطبقا للمأمور به الأول أو الثاني، ولكنه يكتفى به بدليل خاص كدليل الإجزاء مثلا، إما دليل عام أو دليل في المورد بالخصوص دل في مورد من الموارد على الإجزاء. وقد يتصف بالصحة ما ثبت بدليل خاص موضوعه المشكوك بما هو مشكوك، لا الشيء بعنوانه الأول، يعني الأحكام الظاهرية تعبير آخر. بعد هذا يقع البحث عن أن الصحة والفساد هل هما مجعولان بالجعل الاستقلالي أم غير مجعولين بهذا الجعل؟ قيل هما مجعولان، وأطلق الكلام، وقيل لا كذلك أي على الإطلاق يعني بدون استفسار. وفصل المحقق الخراساني صاحب الكفاية بين العبادات والمعاملات، فأفاد أن الصحة في العبادات غير مجعولة خلاف المتوقع، وأنها في المعاملات مجعولة. إذ ترتيب الآثار في باب المعاملات غير تحقق عنوان العقد أو عنوان الملكية، وهذا لا يكون إلا بالجعل، بينما في العبادات لا يوجد شيء غير إسقاط الأمر. مثلا وانطباق المأتي به، انطباق المأمور به على المأتي به إنما يكون بالإدراك العقلي. وفصل المحقق النائيني ما يلت على خلاف المضاوط عني. وفصل المحقق النائيني بين وصف شيء بالصحة لموافقته الحكم الواقعي الأول أو الثانوي، ووصف شيء بالصحة لموافقته الحكم الظاهري عن الوظيفة الفعلية، فأفاد أن الأول غير مجعول وأن الثاني مجعول. قلت وافقه السيد الكوي؟ ووافقه السيد الكوي على ذلك، وجملة من تلامذته. وقبل الاسترسال في نقد الأقوال لا يخفى أن محل البحث هو جعل الحكم الكل، لا ما يكون وصفا للحكم الجزئي أو مصداق المأمور به خارجه. هذه قلناها قبل إذا تتذكروا يا إخوان، يعني مش تحقق ملكيتي ولا تحقق ملكيتك، بل الجعل الكل الذي يقتضي تحقق الملكية عند تحقق الشرائط الكذائية بمعزل عن تحقق بالخارج. هذا هو المجعول الشرعي، وإلا الأحكام الفعلية الخارجية هي في طول المجعول الشرعي. بحثنا في المجعول الشرعي، لذا لا ينبغي الخلط يا إخوان بين الأمرين. فأي الأقوال أحق بالاتباع؟ وبحث الإجزاء اللي أنا أشرت له ودخلته في البحث أين يدخل؟ تأتي تتمة الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.